بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، كما قال الليث وابن المبارك وغيرهما. ومن هنا كانت أهمية هذا الباب الثاني في هذا الكتاب المبارك الذي عقده المصنف حفظه الله تعالى، في أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه. وتقدم معنا شيء من الفصل الأول، ثم قال رحمه الله: اهتمام السلف الصالح بالأدب. أصغى سلفنا الصالحون إلى التوجيهات الربانية والأحاديث النبوية التي ترفع شأن الأدب وتحث عليه وتحذر من سوء الأدب، إلى حد تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، يعني من أهل الأدب السيئة. وتحث، نعم، حيث قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالرواية المشهورة: من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فانفعلوا بها وأعطوها ما تستحق من الأولية والامتثال. فرأيناهم يدخلون كتاب الأدب في مصنفاتهم الجوامع، يعني ترى هذا في جامع البخاري وفي جامع مسلم وفي جامع الترمذي، في كل هذه الكتب وغيرها من الجوامع كتاب الأدب. وهذا إشارة إلى أهمية هذا الباب، كما يقول: كتاب الجهاد وكتاب البيوع وكتاب الصلاة ونحوها من الكتب، فإنهم يحرصون على أن يجعلوا كتابا في الأدب ويقصدون فيه جمع الأداب الشرعية والنهي عما ينافي هذه الأداب. ومنهم من أفرده بالتصنيف كما فعل البخاري في الأدب المفرد، ففي صحيح البخاري كتاب الأدب، ولم يكتفي بهذا بل صنف كتابا مستقلا اسمه كتاب الأدب المفرد، وسماه المفرد يعني أفرده عن صحيح أو عن جامع الصحيح، وإن كان لم يلتزم فيه الشروط التي التزمها في الجامع الصحيح، وينظر في أحاديثه صحة وضعفا، بخلاف الجامع الصحيح فكله صحيح. والخطيب البغدادي في الجامع، في الجامع أخلاق الراوي وأداب السامع، كتاب مر علينا في المصطلح كثيرا. وابن جماعة في التذكرة كذلك. وكما صنف ابن مفلح كتابه الأداب الشرعية والمنح المرعية، يعني التي ينبغي أن تراعى، وهذا مطبوع في 3 مجلدات. والتفاريني في غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب وغيرهم، يعني وغيرهم كثير ممن أفرد هذا الباب بالتصنيف. وكان تأديب الأولاد وظيفة تخصصية يباشرها المتأهلون لها، حتى كان يلقب الإمام ابن أبي الدنيا بمؤدب أولاد الخلفاء، وكانوا يحرصون أشد الحرص على متانة الروابط بينهم وبين من يؤدبون أولادهم، بينهم أي بين الخلفاء وبين من يؤدبون أولادهم. وكانوا يحزنون إذا غابوا عن أولادهم، أي إذا غاب المؤدبون عن أولادهم، خشية ألا يؤدبوا على ما يريدون ويشتهون. وهذا ظاهر في سيرهم، حرص الخلفاء والأمراء والأئمة الكبار الذين يحكمون بلاد المسلمين ومن في معناهم على تأديب أولادهم بالأدب الشرعي. ولا يعني يعتذر عن هذا أو يتركه، لأنه قد يكون هذا الولد هو ولي العهد وهو الخليفة المنتظر، بل هذا أدعى لأن يؤدب بحيث يصبح صالحا لهذه المهمة التي أعد له. وأخبار الخلفاء في هذا مشهورة وقد جمعت في كتب كثيرة، وكلها يطفح بديانة هؤلاء القوم وكيف كانوا حريصين على تربية أولادهم. ومهما يعني بلغ من خضوع هذا المتأدب الولد لمن يؤدبه ونزوله أمامه ونحو ذلك، هذا كله شرف. ولعله مر عليك ما كان من أولاد هارون الرشيد وفعلهم مع بعض من يؤدبهم، أظنه الأصمعي، وكيف أنه أمر أحد منهم أن يصب الماء عليه وهو يغسل رجله، وهذا عند الخلفاء كبير، ابن الخليفة يصب الماء على رجل المؤدب. فغضب الخليفة. لماذا غضب الخليفة؟ أنت تقول غضب لأنه الولد أهين، لكن غضب الخليفة لأنه يصب الماء على رجل المؤذن، وإنما غضب الخليفة لأنه قال للولد اغسل رجل ما تصب فقط الماء، اغسل رجل المؤذن وهو ابن الخليفة. فهذا يدلك على أهمية الأدب وكيف كانوا يعني يحرصون عليها. فقد ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور يعني الخليفة العباسي بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس، يعني لما سجن وجهاء بني أمية أرسل إليهم المنصور يستفسر عن أشد شيء آلمهم في الحبس، فقالوا ما فقدنا من تربية أولادنا، يعني أشد شيء أثر فيهم فقدان الفرصة التي كانوا يحرصون عليها من مباشرة تربية الأولاد. من آثار السلف الحث على التأدب، ونحن ننزل هذا كله على أنفسنا، والواجب أن تنظر ليس في العلم النظري المجرد، وإنما ضع نفسك في هذا الباب بحيث تخرج وأنت تقول أين أنا في باب الأدب، أين أنا في باب الأدب مع الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الملائكة، مع الإخوان، مع العلماء، وهذا أصل موضوع الكتاب، مع الكبراء وأصحاب الأسنان ومن هم أقدم مني، ومع الأقران، إذا وجدت من نفسك ذلك، وإلا هذا موطن إصلاح. من آثار السلف الحث على التأدب. عن أيوب بن سويد قال سمعت الثوري يقول كان يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب عز وجل. حسن الأدب يطفئ غضب الرب، يعني الله عز وجل يحب من المؤمن أن يكون متأدبا، وربما نفعه أدبه فأطفأ غضب الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى يغضب بالمعاصي، فإذا قابلت ذلك بأدب نفعك الله عز وجل. وقال البوشنجي من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. من أراد العلم والفقه بغير أدب، إذا قد يراد العلم والفقه بغير أدب، لكن هذا قبيح وهذا ضرره أكثر من نفعه، فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله، يعني لكن لو تأدب فإنه يؤمن عليه ذلك إن شاء الله. وقال عبد الله بن المبارك من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى والتنعم بذكره وعبادته. وقال رويم بن أحمد البغدادي اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. فمعنى عبارة الرويم أن الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي عن الأدب. وإن نحن عن هذا الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي عن الأدب. وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجللها وأحسنها ويصدف عن أرزلها وأدونها. وهذا ظهر بشأن كل طالب علم، سواء كان يطلب حديثا أو يطلب فقها أو يطلب تفسيرا أو يطلب تجويدا أو يطلب غير ذلك من أنواع العلوم. هذا الباب واحد، لأنهم يتعرضون لأخبار السلف ولذكر مآثر العلماء ويستعملون النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين أثر هذا كله؟ لابد أن يكون أثره الأدب وما يدخل تحته من تواضع وتلطف ورفق وعبادة وكثرة ذكر ونحو ذلك. وقال أيضا رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه. أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم، يعني عن طرائق بقية الناس ومسالك الناس، ينبغي أن يكون مختلفا، ينبغي أن يكون معروفا بسلوكه الذي قد يختلف عن كثير من الناس. كيف ذلك؟ باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن. هو صاحب سنة في كل شيء، حيث لا تعرف السنة عند الناس تظهر عليه هذه السنة. مهما غابت السنة وماتت عند كثير من الناس، فإن طالب العلم ينبغي أن يظهر هذه السنة، وهذا من أعظم الأدب وتوظيف السنة على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذا الكلام سهل نظريا لكنه ثقيل عمليا. أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا تزن به أحوالك وأعمالك وأقوالك وخصوماتك ومعاملاتك وأخلاقياتك، هذا شديد في الحقيقة، لأنك ستحتاج في كل حركة وفي كل سكنة حتى فيما لا يتصور أن يكون. لو تأملت لوجدت أن يعني لبسك لثوبك واختيار ما تلبس واختيار لون ما تلبس وطريقة اللباس وطريقة المشي وطريقة الأكل والسلام والنظر والجلوس والقعود والقيام، كل هذا يحتاج إلى توظيف السنن. وهذا في الحقيقة يجعلك مقيدا، يعني لا تتحرك براحتك كما يقولون، وإنما تتحرك ضابط الاتباع، وهذا نهاية الأدب. إذا رأيت الرجل يعني سمته على سمت النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، هذا عنوان الأدب. ولهذا قال: فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. يعني سنة عملية، رجل عبارة عن سنة تمشي على الأرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن شهاب قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. هذا العلم حجة، تسمع الخبر أو الأثر أو الذكر ثم ينظر الله عز وجل إليك، هل عملت به؟ هل تأتيت به؟ هل وعاه قلبك؟ هل ظهر على سمتك وأدبك ومعاملاتك؟ أما أنها علوم تحفظ وهذا يعني آخر الشأن، هذا مع الأسف الغالب، ولهذا يعني يقل النفع، ومع أكثر أو مع كثرة يعني طلبة العلم ونحو ذلك فالمردود العملي قليل، نسمع كثيرا عن مخازن يكون أبطالها يحضرون الدروس ويبكرون الجمعات ويهجرون إلى المساجد، ما الذي حدث؟ والله يعني خناقة بينه وبين جيرانه، وماذا فعل فيها؟ والله شمر وفعل ما تيسر له مما يفعله الناس في هذه البيئة وفي هذا المكان تبا له من طالب علم، وبعدين يصبح يغدو على الدرس، وهو بالأمس قد كان يعني ربما يعني يفسق كما يفعل الفاسقون ويعني يخرج عن مقتضى الديانة والأدب. لا، هذا ما يصبح، يعني هذا يحتاج أن يبدأ من الصفر مرة أخرى، لا ينبغي أن يخادع نفسه ويظن نفسه ملتزما، الملتزم عنده قيود ويعني أثقال وأحمال، يود يفعل الشيء ثم يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما كان يصوم يغضب فيكظم غيظه، يمد يده ليضرب فيقول لا ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيرد يده مرة أخرى، يذهب لينفعل فيقول لا وأين السنة وأين العلم فيرجع مرة أخرى، يذهب لينتقم ممن أذى فيتذكر النصوف، وبالتالي مرة بعد مرة يصبح هذا سجية. الأول يكون صعب وفيه يعني كلفة وفيه ألم، لكن لا أحسنه ألما، هذا الألم يبشر بالأمل إن شاء الله، لكن الذي يركب هواء كلما يعني ضغط كلما استغضب غضب وكلما يعني حذبه معنى انفعل به هذا ليس بصاحب الأدب. وعن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله، إن حقا يعني واجبا على من طلب العلم يعني من أمثالك، ما تقولش أو الله جماعة طلبة علم دول الله ولماذا لا يفعلون، ما عليك بجميع طلبة العلم، خليك في نفسك هذا يعني واجبك أنت، انظر أن يكون له وقار وسكينة وخشية، هذه معاني لا تخطئ، لا تخطئ طالب العلم ينبغي هكذا، وأنت لا تخطئها في من تراه إذا كانت فيه، وإذا لم تكن فيه فأنت أيضا تعرف أنها ليست فيه، تنظر لبعض إخواننا ويمشي في الشارع أو يمازح أخاه أو صاحبه أو تقول يعني هذا الرجل ليس عنده أي وقار ولا أي سكينة ولا أي خشية، وأنت لا تعرفه، وتنظر إلى آخر لا تعرفه أيضا تقول هذا الرجل عجيب ممتلئ وقارا وسكينة وخشية ولم يظهر منه شيء، هذا معنى السمت، سمته ظهر، السمت الهيئة التي تطفح على الظاهر، هذه معاني باطنية، هذه المعاني الباطنة تطفح على الظاهر، من شغل نفسه بها وبتحصيلها وحرص عليها وفق إليه، ومن قال يعني دع عنك ذلك واستهان بهذه الأمور حرم، وهذا هو المحروم. وعن ثابت بن محمد قال سمعت الثوري يقول رحمه الله إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل، هذه والله عزيمة، يقول لك لما تيجي تهرش في راسك يا ريت ما تهرش لما يكون بأسر. يعني دور كده في هل دراك ان يعني واحد يعني ممكن يهرش تهرش لحد ما تحكم. يعني هذه مبالغة في انك لا تتحرك حتى في الاشياء التي قد تبدو يعني استجابة لنداء الطبع. واحد يحك رأسه واحد يفكر فيها، لا طالب العلم يفكر شوف مناسب ان انا افعل هكذا امام الناس ولا شكلها مش مناسب، فايه يعني تحمل الالم ويعني او احتل عليها احتيالا، يعني يكون في نوع من الطلب بدل ما تيجي بالطريقه المباشره. لو عودت نفسك على هذا فانت استفيد الناس منك، ويعني تستفيد انت في خاصه نفسك وتكون بركه لنفسك وعلى من حولك. ان استطعت الا تحك راسك الا باثر تفعل. فإذا كان هذا في حق الرأس فما بالك حين تغضب أو حين تعامل أو تعاشر أو تبايع أو تزوج أو تطلق أو تصلي أو بل أولى. ترجيح السلف الأدب على العلم، هذه مسألة مهمة لأن كثيرا منا يجري وراء العلم ويجتهد العلم. يعني هذا إذا أحسن الظن، وإلا منا من لا يجتهد شيئا إلا الدنيا، لكن يعني بعض أهل الاستقامة يجتهد العلم ولا يعني يكون الأدب منه على بال، وهذا قبيح وهذا لا يجعل العلم ينفعه أبدا حتى يتأدب. قال الأدب لفظ جامع للفضائل والأخلاق الكريمة التي تؤدي إلى المحامد. المحامد يعني أسباب الحمد، يحمدك الله عز وجل ويحمدك الناس عليه. قال أبو زيد الأنصاري الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. رياضة محمودة يعني رياضة النفس ليس رياضة الرجل، ولا الرياضة يعني رياضة الخلق، أن تروض خلقك حتى يوافقك ويطيعك على مقتضى الفضائل المحمودة المشروعة. هذا هو الأدب، يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. يعني ما تزال تستعمل الرياضة حتى تصبح كريما، حتى تصبح هادئ الطبع، حتى تصبح سخيا، حتى تصبح متواضعا، حتى تصبح رفيقا، حتى تصبح متوددا إلى إخوانك. وهذه مجموعة الآداب التي ينبغي أن تكملها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعبر بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الوقوف مع المستحسنات، وقيل بل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. وهذا تعبير بالجزء عن الكل، وإلا هذا بعض الأدب أن يصل بك الحال إلى أن تعظم من فوقك يعني علما أو سنا أو شرفا، وترفق بمن دونك، هذا من الأدب والله. وقيل إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه. هذه المعاني كلها تدخل في مسمى الأدب، وهي التي كان يطلق عليها أو يطلق عليها في لسان السلف الصالح اسم الهدي. وهدي الرجل سيرته العامة والخاصة وحاله وأخلاقه، ولهذا صنف ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. نحن نسميه في زماننا إذا اختصرنا زاد المعاد، وترى المصنفين المحدثين يقول قال ابن القيم في الزاد، لكن عامة كتب المتقدمين يقولون قال في الهدي، قال صاحب الهدي، قال ابن القيم في الهدي. هذا يعني اهتمامهم بهذا الباب، فاختصروا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فعجبتهم كلمة الهدي لأن فيها الأدب، ونحن مشينا على أول الكلام زاد المعاد. نعم، فإذا سمعت قال في الهدي هو كتاب زاد المعاد، والمقصود أنه كانت تصنف التصانيف في هذا الأمر في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن سيرته وأخلاقه وذكر أحواله حتى يتأثر. ولأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان السلف يرمقون من كان أولى الناس وأقومهم بهديه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يرتضونه أسوة وقدوة وينتفعون بلحظه ولفظه. اللحظ يعني النظر بالألحاظ وهي العيون لأنها تلحظ لواحظ، اللفظ الكلمة باللسان، واللحظ النظرة. ينتفعون بلحظة يعني ينظرون كيف ينظر وكيف يكون صورته، ويصبرون عن خلقه وسلوكه، ويدونون هذا الهدي لتتناقله الأجيال وتنتفع به. هذا عجيب، كل من كان على هذه الأخلاق ينتفع بكلامه وبسمته وحاله وصورته وأفعاله وأحواله، بل ويدون هذا لينقل. وقد مر بكم سيأتي كثيرا أنه كان الشافعي رحمه الله يفعل كذا ونحو ذلك، وكان الإمام مالك يقول كذا ويفعل كذا، يدون هذا عن هؤلاء الكبار لأن أحوالهم كلها أدب في أدب. وقد أولى السلف الأدب اهتماما عظيما، فجدوا في طلبه ودأبوا في تحصيله، يعني كان في طلب خاص للأدب، كما أن هناك طلبا للعلم وهناك طلب للأدب. يخرج الرجل سنة ولا سنتين، أين تذهب؟ والله خرجت أطلب الأدب، هذا غير طلب العلم، خرجت أطلب الأدب. نحن ليس فينا هذا ولا حول ولا قوة، وليس عندنا من يطلب منه هذا. وإذا كان ابن المبارك في زمانه يقول طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون، فكيف ترى في زماننا؟ فهذا الإمام ابن المبارك يقول: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. انظر إلى هذا الميزان، يعني لا إشك أن يفوته رجل له علم الأولين والآخرين، أكيد أن هذا عجيب، لكن الإشكال أن يفوته رجل له أدب حتى يتعلم من أدب، هو يتأسف على فوت الأدب أكثر من تأسفه على فوت العلم. ولو تأملت لوجدت السبب ظاهرا، لأن فوت العلم، العلم يستدرك إذا فات طالب علم هناك غيره كثير، وإذا فاتك عالم يخلف علماء كثير، وهذه الكتب مليئة بالعلوم والتصانيف لكن الأدب لا يؤخذ من كتاب، إنما يؤخذ حيا من سمت أهل الأدب يتعلم منهم ذلك. فإذا بلغك عن صاحب أدب أدبا فاجدد يديك عليه وليتك تدلنا عليه حتى نذهب فنغسل الماء عن رجليه. وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ كيف شهوتك للأدب؟ إذا رأوه حريصا على هذا، فقال: أو بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به، يعني بهذا الأدب. قيل له: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، يعني يشتهي الأدب ويشتهي طلبه. أسمع بالحرف منهم، الحرف من الأدب، والأدب سلوك، لكن الحرف الذي يدل على هذا السلوك، كأن يسمع مثلا قول أبي بكر الذي مر علينا قبل أيام: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب يطلبه، هذا من طلب الأدب، يحرص عليه ويقوم به، وهذا أيضا من التطبيق. مر معنا في التفسير أيضا قريبا: ما زاغ البصر وما طغى، هذا أدب من أعظم مقامات أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت يمنة ولا يسرى، مع أنه ارتقى في هذه المقامات ثم دنا فتدلى، فكان قبلها قال: عند سدرة المنتهى، يعني عرج به فوق السماوات إلى مقام وقف فيه جبريل عليه السلام، وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ومع هذا لم ينظر يمنة ولا يسرى. أدب تتعلم كيف يعني يكون أدبك في مثل هذه المواقف. تسمع مثلا قول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجيب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله. تقول يا سلام، هو ده الأدب، ما هو أكبر يا عباس عم النبي أكبر منه، بس لما أقول أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم أين الأدب؟ وفي نفس الوقت لولا أن يكذب فاحتال جالطا، قال هو أكبر مني ولكني ولدت قبله، فأفاد المعنى المطلوب في حدود الأدب. وعلى هذا فقط، ومن أكثر الكتب التي تدلك على هذا في ثنايا الحديث كتاب الحافظ ابن حجر فتح الباري، لا يكاد يمر حديث إلا يقول فيه من الأدب كذا وكذا وكذا، وينبهك على جملة أداب كثيرة. هذا مقصد الشافعي في أنه يشتهي الأدب، يقول أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به، حسن بتلذذ بسماعها. هذا فقط في الشهوة قبل التطبيق. قيل له وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، امرأة ليس لها إلا ولد وحيد وضاع منها، فهي تطلبه، إذا تطلبه بنهم. وقال مخلد بن الحسين بن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال الحسن رحمه الله إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، صار 4 سنين يخرج في أدب نفسه، يعني ينظر في أهل العلم ويتعلم من أدبه وسمتهم وهيئتهم وصمتهم وتأثيهم من النبي صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على أنفسهم، فيرجع وقد انطبع هذا في ذهنه وقد تعلمه وطبقه وصار متأدبا. فقال سفيان الثوري كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك 20 سنة حتى يبدأ يكتب الحديث، يأخذ له 20 سنة عبادة وأدب حتى تنضبط نفسه، لأنهم يخافون إذا دخل في العلم مباشرة من غير أدب أن يتنمر بالعلم ويتكبر ويتجبر ويرائي وتعذبه نفسه، ويعني يصبح يستهين بالناس كلما رأى أحد يقول تعرف إيه أنت؟ تعرف كم جزء؟ قريت صحيح مسلم؟ قريت البخاري؟ مر عليك في الحديث؟ تعرف بكم كذا؟ لا حول ولا قوة. الذي يفعل مثل هذا هذا قبيح وسيء الأدب ورديء الملكة، ومثل هذا لا يفلح، مثل هذا لا يفلح، ربما يعني فتن عن هذا كله عن محفوظاته ومعلوماته، لأن هذا الظاهر لأنه لم يرده لله، ولو أراده لله لحمله على التواضع ومراعاة الأدب. ليس بكثير 20 سنة عبادة وأدبا قبل أن يبدأ في طلب العلم، والله ليس بكثير. وعن خالد بن نزار قال سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال الإمام مالك رحمه الله كانت أمي تعممني، هو لسه صغير يعني تعلمه كيف يلبس وتكور له العمامة على رأسه لأنه صغير لا يحسن أن يلبس العمامة، تلبسه الثوب والعمامة وتجهزه طفل، وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. كان ربيعة هو إمام أهل المدينة في زمانه، وكان الإمام مالك طفل صغير، وكان الإمام مالك يذهب ليتعلم من ربيعة الذي عرف بعد هذا بربيعة الرأش، ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن، فتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وقد فعل وصار الإمام مالك إمام زمانه في وجود ربيعة قبل أن يموت رحمه الله. وعنه أن رجلا قال لرجل من أهل السنة سأله عن طلب العلم فقال له إن طلب العلم يحسن لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمسي، ومن حين تمسي حتى تصبح فالزمه ولا تؤثرن عليه شيئا. يعني يقول طلب العلم حسن، لكن لا تنشغل بطلب العلم عما يلزمك من الأذى، وهذا مقصر فيه جميعا. قد يشغل أحدنا نفسه بالعلم وهو لا يحسن إلى الآن أن يبر والديه أو يصل أرحامه أو يترفق في يعني معاملاته في محل عمله أو وظيفته أو نحو ذلك، ويقول طالب علم. ماذا تحتاج العلم وأنت يعني راسخ في البدائيات والأوليات؟ وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. باب 70. وعن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني أت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث، يعني من رواية الحديث وطلب العلم ونحو ذلك. وكانوا يفتشون عمن يأخذون عنه العلم وينقبون عن سمته وهديه قبل الجسو بين يديه والتلقي منه، يعني يسأل عن العالم قبل أن يذهب ويحضر إليه، يسأل أعرف الناس به وطلبته: فلان يغتاب في مجلسه، فلان يوظف السنن على نفسه، فلان يعني يترك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يقول لا أدري ولا على طول كل شيء يدري، فلان فلان فلان. فإذا يعني رأى ظواهر الكلام فيها إشادة بأدبه ذهب وتعلم عنده. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وعنه رحمه الله أنه قال: كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأكل. يعني هذا الرجل يأكل من حلال ولا في ماله شبهة، وكذلك يشرب، ويعني المدخل والمخرج يعني أين يذهب ومن أين يأتي ومع من يتعامل ومن يعاشر. إذا كان حاله مستويا يعني على السلامة وعلى ما نحب له أخذ عنه وإلا تركوه إلى غيره. وقال مالك: رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه. يعني رأاه مرتين ما كتب عنه مع أن أيوب مشهور، لكن يعني لسه لم يختبره. فلما رأاه في الثالثة قاعدا في فناء زمزم وجد هذه فرصة قوية للاحتكاك، وإلا رأى في مكة قد يكون رأى يمشي ولا نحو ذلك ما عرف أن ينظر إليه. لما رأاه قاعدا في فناء زمزم كأنه جالس خلفه أو قريبا منه لينظر، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني حين مجلس التحديث وأجواية الحديث ونحو ذلك، يبكي حتى أرحمه، يعني يشفق عليه من شدة بكائه. فلما رأيت ذلك كتبت عنه، يعني لما استوثق من ديانته وأدبه. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله، قال: فيتشبهون به. يعني يرحم الرجل إلى ابن مسعود ليتفرج عليه، بس يكفي هذا، ينظر إلى سمته، يعني سمت السنة الظاهر عليه في لباسه في كلامه في مجلسه في معاشرته، وهديه في توظيف السنن على نفسه، ودله، الدل يعني المقصود بها يعني حسن السمت والمعاشرة والمخالطة ونحو ذلك. وجاء في ترجمة علي بن المديني عن عباس بن العنبري: كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل، الله أكبر. هذا هو يكتبون قيامة وقعودة ولباسة وكل فئل يقول ويفعل. وروى الإمام مالك عن التابعين الجليل محمد بن سيرين قوله واصفا حال كبار التابعين، يعني ابن سيرين ينقل عن التابعين، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال مالك وبعث ابن سيرين رجلا ينظر كيف هدي القاسم بن محمد وحاله. القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة المعروفين في المدينة. وقال ابن وهب رحمه الله حدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج، فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته، يعني ما يكون جهته وطرفه وحوله من الناس والأصحاب ونحوه، فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم. كبير يقتدي بكبير. وكان أبو بكر بن إسحاق إذا ذكر عقل أبي علي الثقفي يقول ذاك عقل مأخوذ عن الصحابة والتابعين. وذلك أن أبا علي أقام بسمرقند مدة 4 سنين يأخذ تلك الشمائل من محمد بن نصر المروزي، وأخذها ابن نصر عن يحيى بن يحيى فلم يكن بخراسان أعقل منه، وأخذها يحيى عن مالك أقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه، فقيل له في ذلك فقال إنما أقمت مستفيدا لشمائله فإنها شمائل الصحابة والتابعين. انظر واحد يأخذه عن واحد عن واحد عن واحد، يعني يحرصون على هذا. يعني لما رحل يحيى بن يحيى إلى مالك وانتهى من سماع الموطأ عليه، انتظر الناس من سماع الموطأ ويمشي، فالرقي بعد السماع سنة ينظر إلى يعني شمائله وأخلاقياته وأحواله فيتأدب به. وقال ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، أكثر مما تعلمنا من علمه، يعني يقول عندنا ثروة من أدبه أعظم مما أخذنا من علمه. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله روى أبو الحسين بن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال سمعت أبي يقول كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمع. يعني 500 من 5000 يعني عشر القوم يطلبون العلم، و19 يطلبون الأدب. ما قولك؟ عشر الطلبة عند مالك حضروا يطلبون العلم ويكتبون، و19 يطلبون الأدب. يعني مالك كان وعاء مليء بالأدب، لا يخرج المسجد إلا يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل الثياب وتعلوه المهابة، فإذا رأيته هبته قلت هذه هيبة العلماء هذه واحدة، فإذا جلس لم يسمح لأحد يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مجلس عين وإنه يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثانية. فإذا سأل أحدا سؤالا ينم عن بعض ما لا يليق غضب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكره البدعة وقال أخرجوه، فإذا قال أخرجوه وجدت سلطانا كأنه سلطان، وجدت رجل في لحظة خارج المنزل كيف خرج من المنزل، إذا قال أخرجوه أخرج. نعم، فتعلم منه كيفية الحرص على السنن بغض النظر عن المسائل التي كان يقولها، هذا شيء آخر. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وكان العلامة ابن الشجري لا يكاد يتكلم في مجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس أو أدب درس. أدب نفس أو أدب درس. أدب النفس يعني الذي يظهر منه من إطراقه وتواضعه وسمته وخشوعه وإزرائه لنفسه ويعني بكائه وتأثره في مواطن التأثر، هذا كله أدب النفس أو أدب الضرب. أدب الضرب يعني إذا مرت معلومة يتأدب في قولها ويتأدب في يعني التعامل معها ويثني على يعني من نقلها عنه، أو يرجع للنصوص والأدلة ونحو ذلك. وقال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع. بس هذا علاج، ليس عندنا محمد بن واسع على كل حال، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، واسع علينا. فقط ينظر إلى وجه محمد بن واسع تحلت المشكلة. إذا وجد قسوة أصبح فنظر إليه، بس نظرة واحدة تزيل وتذهب هذه القسوة. كان كأنه سكلة، يعني كأنه أم فقدت ولدها، يعني من الحزن والبكاء والهم. ومن هذا يعني شأنه يظهر عليه، ومخالطة أمثال هؤلاء الطبع يسرق، يجعلك أيضا يعني تثقل بدل الخفة والطيش، تثقل وتصبح يعني حاملا للهم ومتحملا للأمانة والمسؤولية، وهذا واجب. وعن ابن مبارك قال: إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى. بكى بعدما قال هذه الجملة: إذا نظرت إلى الفضيل. ومن الذي يقول هذا؟ إمام الزاهدين في زمان ابن المبارك. فكان إذا نظر إلى الفضيل، هو ابن مبارك ليس محتاج ينظر إلى أحد، هو ينظر إليه، ومع هذا يعني أزمنة بركة، يعني في البلدة الواحدة كنت ترى يعني عشرات من هؤلاء. جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى. وقال بشر بن الحارث: إني لأذكر المعافى اليوم، يعني المعافى بن عمران، فأنتفع بذكره وأذكر رؤيته فأنتفع. إني لأذكر المعافى اليوم وكان قد مات، فأنتفع بذكره، يكون مجرد أن أذكره لما كنت عرفت من سمته ورأيت أنتفع بذكره، وأذكر رؤيته فأنتفع. هذا وإن كان قليلا في زماننا على كل حال، إلا أنه يعني قد أدركنا بقية من هؤلاء فيما رأينا من بعض المشايخ الكبار الأجلاء. ولا ينسى يعني الشيخ ابن باز رحمه الله لمن رآه وعرفه، وحسبك أنه يعني من سمته التواضع، ومع كل الناس يعرفك أو ما يعرفك، كيف حالك، كيف حالك يا أخي، من أي الأماكن أنت، وكيف بلادكم، كيف أحوالها، وكيف أهل السنة فيها، ولا يعرفك. وقد تكون أنت يعني وأنت كذلك، وكلنا صغار بالنسبة له. وإذا سأل السائل سؤالا فلا يضيع وقت السؤال، وإنما يستغفر الله عز وجل. السائل سؤال طبعا جالس بقى تتفرج عليه زي ما جناب يعلم، فهو جالس استغفر الله استغفر الله استغفر، السؤال شغال، أول ما ينتهي السؤال يقول نعم أما هذا ففيه كذا وكذا، هو كان مشغول ساعة الله. والسؤال قد يكون فيه أربع خمس يعني نقاط مترتبة بعضها على بعض، فيجيب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وفي وسط هذا الكلام قد يقول ما عندي والله في هذا الكلام، ما أدري والله، أستاذ العلماء ابن باز، أستاذ العلماء ما عندي والله في هذا. وقد يكون هذا الكلام في برنامج على الهواء في الإذاعة، لا يتحرش، كبرنامج نوع على الضرب الشهير كان يسأل فيه الشيخ ابن باز، يكون السؤال طويل، وبعد ما ينتهي الشيخ يقول ما عندي والله في هذا، ما عندي في هذا الكلام، ننظر في هذا إن شاء الله المرة القادمة، ننظر في هذا إن شاء الله. نعم، ما أجاب الشيخ. كل هذه الأداب يعني لو عرضت الأدب الواحد منها بأموال الدنيا عند العاقل لاشتراها والله، وهذا كثير. وربما يعني كان يسأل السؤال في لم على طريقة الذين يسيئون الأدب مع العلماء، طريقة السؤال استفزازي، واحد مثلا يعني متحامل على بعض العلماء مثلا كالشيخ الألباني رحمه، هو قريب الشيخ ابن باز، فيقول ما قولكم في هذا الألباني الذي يصحح ويضعف أحاديث قد صححها أو ضعفها قبله الإمام الأئمة الكبراء، فيضعف حديثا قد صححه الحافظ ابن حجر والنووي وابن الصلاح، كان يقول له يا شيخ يعني شد على هذا الرجل. يسمع السؤال الطويل الذي كله يعني، فيقول أخونا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من العلماء الكبار الثقات الأثبات في هذا الزمن، ونحن نقرأ له ونتعلم منه، نقرأ له الإرواء ونقرأ له. يغيظ السائل، السائل ما كانش عايز كده، السائل عايز يقول لك يا شيخ يعني أنا عمال أسخنك حتى تقول في كلمة ولو. وكان البعض الآخرين من أهل العلم قد يستفز بهذا الكلام ويقول أجوبة أخرى من تلامذة الشيخ ابن باز. أما الشيخ المزي أدله لم يكن كذلك. يعني سمعت من بعض طلبة الشيخ ابن باز من إذا قيل له نفس السؤال يقول الله الشيخ ناصر الألباني، لا أقول لك الله ناصر الدين، ويعني رجل من المسلمين من العلماء له ما له عليه ما عليه، يخطئ ويصيب طبعا دي بتبرد، وهو السائل عايز كده. لكن الشيخ ابن باز أفقه، يقول العلامة نحن نتعلم منه ونقرأ له في مجالسنا وفي درسنا. فلما الشيخ ابن باز يقول نقرأ له، هذا عجب من العجب. هو هذا جماعة العلم. ولهذا الشيخ ابن باز يعني فيما نعلم سبق أهل زمانه بهذا الأدب، وهذا معروف عند القاصي والدالي وعند يعني مبغضي ممن ليسوا من أهل السنة قبل محبي، معلوم أدبه رحمه الله في هذه المواقف. وذكرت لكم قبل هذا من أدب الشيخ ابن عثيمين يعني الخطبة العجيبة التي حضرتها له، خطبة جمعة والمسجد مليء، تحت المسجد دور ثاني مليء، والشيخ العلامة سيخطب، والخطبة لم تأخذ يعني أكثر من 25 دقيقة. والخطبة الأولى عالج فيها قضية من قضايا البيوع في بلاده وقتها نسيتها، والذي أذكره العلم نسيته، والذي أذكره الأدب الذي ظهر به الشيخ. أما الخطبة الثانية فقال فحمد الله وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وصلى عليه، ثم وضع يده في جيبه وقال أما بعد هذه فتوى، فتح الورقة، هذه فتوى سماحة الشيخ سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة. قال رحمه الله وقرأ الفتوى من الأول من عبد العزيز بن باز إلى كل من بلغه من المسلمين، أما بعد فقد بلغنا أنه يعني ظهرت معاملة في الأسواق هذه الأيام فيها كذا وكذا وكذا، وهذه المعاملة لا تجوز، والصريح فيها كذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. والشيخ ابن عثيمين المفتي الفقيه فقيه العصر هو كان غير محتاج أن يقرأ الفتوى علينا، هو لو قال من عنده قال هذا الكلام لا يجوز كان الكلام وصل والرسالة وصلت والناس ينتفعون. لكن انظر الأدب، يخرج ورقة ويقرأها، يقرأ على المنبر ويقرأ يقول هذه فتوى من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. هذه أداب يعني يحتاج على الإنسان يخبط رأسه في الجدار أسفا على نفسه والله، والله يعني أشياء تغير كيمياء الجسم كله. وكم رأينا من هؤلاء يعني من بركة علومه، ويعني إن كان لابد حتى أرجو أن يكون في هذا فائدة لك، إن فاتك يعني رؤية العلماء فعلى الأقل يعني تسمع شيئا عن أحوالهم. مما أذكره الشيخ الألباني رحمه الله يعني مرة قابل رجلا من اليمن وإحنا ماشيين، فعرض واحد يتكلم عليه فقال من أي بلد؟ قال من اليمن. قال كيف حال الشيخ فلان؟ فقال له، يقصد الشيخ مقبل رحمه الله هو من تلاميذ الشيخ الألباني، قال له والله يا شيخ ما يخرج من البيت أبدا، ما يخرج، ما يستطيع يخرج من البيت. اليمني قصد من كثرة الدروس، الشيخ الألباني فهمها غلط. أنا حاضر المجلس أسمع، الشيخ الألباني فهم أنه ما يخرج مضيق عليه، فما كان منه إلا أن انفجر في البكاء وجعل يبكي ويمسح دموعه، نظر السمت ورقة القلب جعل يبكي. فاليمني فهم فقال هو بخير يا شيخ، والله بخير، ما في شيء، هو بخير يعني، لكن عنده دروس كثيرة ونحو ذلك. فانظر الإنسان يستدعي البكاء يخرج هكذا لمجرد أن بلغه أن بعض أهل العلم ضيق عليه أو نحو ذلك يبكي. مرة أخرى لقيه رجل فقال له يا شيخ ذكرت كذا في كتاب العقيدة التحوية، في شرح أخذ الطعام ذكرت كلمة والله على ما يشاء قدير، والأخ السائل متعدد يقول فهل هذا يعني لا بأس به؟ فوقف شيخ الألباني وهز رأسه وكذا وقال لو شئت لخرجت منها لكني أرجع، فالرجوع إلى الحق أفضل، نغيرها إن شاء الله في طبعة قادمة. يعني كأن نفسه ترددت، هي لها وجه، قال لو شئت لخرجت منها، يعني ولا أقول لك بالعيش أنا أرجع 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 وأنا صابر كما كان يقول بعض السلف، أرجع وأنا صابر. هذه ثمرة العلم في الحقيقة، هذا الذي يعني يرى من بعض أهل العلم، هذه ثمرة العلم. وإن بقي شيء في الأجيال التي بعد هذا فأنا أحدث عما رأيت على كل حال. فرأينا من صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله يعني جملا من هذه الأدب، وهذا قليل في يعني إذا نزلت أكثر من هذا قليل، لكن يعني المصنف لهذا الكتاب صلى الله يحفظه وأن يبارك فيه عنده فيما رأينا وعلمنا جمل أيضا من هذا الباب في حسن السمت والتواضع والأدب والورع فيما نحسب الله حسيبه. هذا يعني الاستطراد لكي تعرف أنه ليس في الماضي فقط، وإنما يعني كم ترك الأول للآخر. وإن كان كما قال الشاعر وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، إن كانوا فعلا أقل من القليل لكن يبقى بقيت بقية، لكن يعني تحتاج إلى تحسس حتى تصل إلى يعني شيء من هؤلاء. ويعني نقولها بالصدق، إذا رأيت أحد هؤلاء فأخبرنا لعلنا يعني أن ننتفع به. وهذا آخر الباب والحمد لله. يقول هل إظهار الأدب والتكلف في ذلك من أجل ترغيب الناس في الالتزام واتباع السنة يعتبر من الرياء وفساد النية؟ هذا السؤال لا يرح عند أهل الأدب الذين قد صارت مزية لهم. لا نقول لواحد يعني مثلي ومثلك يعني لسه يتطفل على موائد القوم، يعني الذي يفعل هذا رياء واضح جدا وهو لا يخرج منه، هذا لا رياء ولا غير رياء، لكن الكبار الذين عندهم هذه الأداة تطفح، يعني هم لا يملكون أن يدفعوها، هي تطلع وحدها، فهذا السؤال لا يرد. لكن على كل حال وأنت تتأدب بهذه الأداب وتتربى عليها وتأخذ نفسك بها وتعالج نفسك عليها، إياك أن يعني يكون قصدك غير وجه الله، خدت إذن وخسرت. ومن فعل هذا رياء فإنه يظهر، هذه المعاني تشم، يعني ريحها يظهر من 20 كيلومتر، فليس فيها خداع. لكن في نفس الوقت إذا صح لك شيء منها بنية حسنة فلا تمتنع، وأنت تفعل هذا لا لأجل الناس وإنما تفعل هذا ديانة، يعني كأن تظهر التواضع، هذا واجب عليك أن تكون متواضعا. وعلامة تتكبر ولا يعني صاحب الأدب لا يظن أن هذا تواضع منه، فحين يقول مثلا والله مثلي جاهل، إذا جاء الشيطان وقال له أيوة كده قل على نفسك جاهل عشان تتواضع، إذا صاحبنا مش هنا خالص، أنت جاهل حقيقة مش تواضع. إذا كنت يعني متأدبا نحن سنفهم أن هذا تواضع، لكن أنت لا ترى نفسك متواضع، لا ترى أنك تقول هذا تواضع، أنت تقول الحقيقة. ولهذا هذا السؤال نظري جدا، يعني سؤال واحد يعني ليس